الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 85 من سلامة الخلف في طريقة السلف أعمال الحج. بعد أن عرفنا كيفية العمرة، وهذه الكيفية تكون في جميع العام ليس فقط في عمرة التمتع، أي عمرة يأتي بها الإنسان على الكيفية التي تقدمت، الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله إذا كان دون الميقات، أو من الحل إذا كان في مكة، ثم الطواف سبعا، ثم السعي، ثم الحلق. هذه هي الأركان. وأما السنن فكثيرة، التلبية ورفع الصوت بها والاغتسال والحمد والتكبير والتهليل حين الإحرام والطيب قبل الإحرام، وهكذا الرمل حول البيت ثلاثا، استلام الركن بالتقبيل أو باليد، والاطباع والجري في الوادي بين الصفا والمروة، والأدعية المذكورة، كل هذه من السنن. باب السنن باب واسع. وأما باب الأركان والشروط والواجبات قليلة. فأعمال الحج: الإحرام بالحج يوم التروية، إذا كان ضحى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه. ففي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح، وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويهل بالحج بعدها، وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتها في العمرة، إلا أنه في الحج يقول لبيك حجا بدل لبيك عمرة. ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان الإتمام واجبا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح حين قال لهم: يا أهل البلد صلوا أربعة فإن قوم صفر. الخروج إلى منى ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني هذا أكمل وأحسن الهيئات. وإلا الآن الحملات ربما تمشيك إلى منى بالليل ليلة التروية، وبعضهم ربما يبدأ من اليوم السابع، شأن سهل ويسير. أما نزول النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى ضحى، ثم صلى بها الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، ويقصر الصلوات التي تقصر. فمنى قصر بدون جمع، وعرفات سيأتي جمع تقديم مع القصر، ومزدلفة جمع تأخير مع القصر. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وما عندهم أعمال في يوم التروية غير هذا، إلا أن الإنسان يلبي، إلا ما هناك أعمال أخرى. الوقوف بعرفة: فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة، فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج عليه، لأن النزول بنمرة سنة لا واجب. أغلب الحملات الآن توصلك مباشرة إلى عرفات، إلى المخيمات، الوادي لا يتسع لهذا العدد وغير مهيئ للاستقبال، كثير من الناس ربما يلحقهم ضربة الشمس فيذهبون إلى المخيمات. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث جابر رضي الله عنه. وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات خلف الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، أما الصعود على الجبل لم يثبت شيء فيه، فهو أفضل. وإلا وقف فيما تيسر له من عرفة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنها كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها يعني مزدلفة كلها موقف، رواه أحمد ومسلم. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها، فإن كثيرا من الحجاج يتهاونون بهذا فيقفون خارج حدود عرفة جهلا منهم وتقليدا لغيرهم، وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج، لأن الحج عرفة، لما روى عبد الرحمن بن يعمر أن أناسا من أهل نجد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلا ينادي بهن، رواه الخمسة. ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال لتأخذوا مناسككم، ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها. ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج. وماذا يعمل إذا كان قد أحرم؟ يأتي بها عمرة، ما يلزم بالبقاء على الإحرام حولا كاملا، لأنه قد علم أن من تلبس بالإحرام لا يجوز له نزعه إلا أن يكون محصرا أو يتم حجه. المبيت بمزدلفة ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين جمع تأخير. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره بمنزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها. فالسنة للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل، فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان. ويبيت مزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ولم يسبح بينهما شيئا ولا على إثر كل واحدة منهما. فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ووحد الله وكبر وهلله ودعا بما أحب حتى يسفر جدا، يعني لا يبقى حتى تطلع الشمس. الخروج من عرفة قبل غروب الشمس من أفعال الجاهلية، والبقاء في مزدلفة حتى تطلع الشمس من أفعال الجاهلية. وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وكانت الجاهلية تقول اشرق ثبير كيما نغير، يعني من أجل أن ينطلقوا ينتظرون الشمس حتى تقع في ثبير جبل قريب مزدلفة. تقديم الضعفة، ويجوز للضعفة من رجال ونساء يدفعهم مزدلفة بليل في آخره. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يقدم منها لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص فأولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. التابع للضعيف يعني المرافق، لأن المرأة الضعيفة إذا مشت لوحدها ضاعت وتاهت وتعبت، فيتبعها من ربما هو ليس من الضعفاء، ربما كان قويا ولكن له حكم الضعيف. السير إلى منى والنزول فيها، انصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر، فإذا وصلوا إلى منى عملوا ما يأتي، واحد رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منها، فيلقط سبع حصيات مثل حصى الخضر أكبر من الحمص قليلا، ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد واحدة، ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له، فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. الآن ما عاد هناك وادي، لكن على هذه الكيفية، يعني تكون متجه للجمرة والقبلة عن يسارك. إن تيسر له فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لحديث المسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. ويكبر مع كل حصاة فيقول الله أكبر، ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوها، ولا أيضا يرمي السبع مرة واحدة، بعضهم ربما يرمي السبع مرة واحدة ما يصلح، لابد أن يرمي كل واحدة بتكبير. ويرمي خاشعا خاضعا مكبرا لله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثير من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم، فإن رمي الجمار من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة فيؤذي أخوانه المسلمين أو يضرهم. الحمد لله الآن أربعة دور يعني يوزع الناس على الجمرات، كان في الزمن القديم ما من حج إلا ويقع تدافع، لا سيما في أول يوم، يوم جمرة العقبة، وربما مات المئات من الناس أو أقل شيء العشرات. أما بعد التوسعة العظيمة للجمرات صار لها أربعة أدوار، ويمشون الناس إليها بدون يعني أن تشعر أنك يعني إلى الدور كذا، كل جهة عملوا لها طريق، لا تستطيع أن تدخل لا يمين ولا يسار، إما أن تكون إلى الدور الرابع أو إلى الدور الثاني أو إلى الدور الثالث أو إلى الدور الأول أو إلى الأرض. ويتفرق الناس وحصل خير، حصل خير، والإنسان لا يشدد على نفسه. بعضه يقول أنا ما أرمي إلا من الدور الأرضي، يشدد على نفسه، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة فيؤذي أخوانه المسلمين أو يضرهم. وبعضه يصل إلى الجمرة من شدة ما قد شحن على الجمرة وأنه يقع عندها ويقع عندها، حتى إلى الآن تجد منهم عدم حسن تصرف، ربما يدفعك، ربما يرمي في الرأس، بإمكانه أن يقدم ويرمي بسهولة إلى الشخص، لكن يرمي ولا يبالي بما قبله، فتقع أشياء، أزالت تقع أشياء بسبب الجهل، بسبب كذلك الأفكار التي تؤخذ من أهل البدع. بعض أهل البدع يشكك في كثير من الأمور التي تكون في تلك الأماكن، وما يريد يحج إلا عن طريق ما قد حفظ عن شيخه الذي في بلده. اثنين، ثم بعد رمي الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي ويشتريه فيذبحه، هذا إن تيسر. أما الآن قد يشق هذا، لا سيما والأماكن الذبح بعيدة في آخر منى إلى جهة الدائري الرابع، أو كذلك انزل إلى مكة ويبحث عن أماكن للجزارة، وكذلك في المعيصم أماكن بعيدة. لكن إن كان يريد الترتيب له الترتيب، وإن كان قد وكل أو مثلا يقضي بقية الأعمال ثم يعود للذبح متى تيسر لا حرج. وقد تقدم بأن نعم نوع الهدي هذا ما قد تقدم. ثلاثة، ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصر، والحلق أفضل لأن الله عز وجل قدمه فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، رواه مسلم. نزول النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان مسجد الخيف الآن، ذاك المكان القريب من الجمرة، عن يسار الوادي وأنت متجه للجمرات، وسمي بالخيف لأنه مكان مرتفع، مكان مرتفع قليلا بالنسبة لمنى، وهو مسجد قديم لكن البناء أظن بعد الإسلام، وإلا هو مسجد قديم حتى جاء في الأثر عن ابن عباس صلى فيه 70 نبيا، صلى فيه 70 نبيا. وأما قول من قال قبر فيه 70 نبيا فهو قول الصوفية الذين يرون جواز الصلاة في القبور وكذلك دفن القبور في المساجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين بالرحمة والمغفرة 3 والمقصرين 1، ولأن الحلق أبلغ تعظيما لله عز وجل حيث يلقي به جميع شعر رأسه، ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه خلافا لأبي حنيفة ومن سلك مسلكه من قولهم يعني ثلث الرأس أو ربع الرأس، وربما بعضهم ذهب إلى شعرات فقط تنزع، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعا لما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فقيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا، وإذا كان القزع منهيا عنه لم يصح أن يكون قربا إلى الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تعبدا لله عز وجل وقال لتأخذوا مناسككم. وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنمله فقط، فإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، بل يحل له بمجرد 2 من 3، لأن نحن أخذنا 3 أشياء الرمي والحلق والذبح، وعلى الترتيب را ذا حاء رمي ذبح حلق، لكن إذا فعل 2 من 3 هذه يحل له اللباس والطيب، يعني يجوز له أن يلبس اللباس وكذلك يحل له الطيب. عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحله، وإذا فعل 3 لا حرج، لكن إذا لم يفعل 3 يكفي أنه فعل 2. فإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء. إلا أن بعضهم يقول إذا جامع قبل هذه 3 حجه باطل، يعني من بالكلية باطل ليس له حج، وإذا جامع بعد هذه الأفعال يعني يجزئه بفدية. الجمهور على أن الفدية تكون في حقه يعني ناقة أو بعير أو بدنة، وبعضهم جوز الفدية أن تكون حتى شاه أو نحو ذلك. والسنة أن يتطيب لهذا الحل لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف البيت بطيب فيه مسك، 4 طواف بالبيت، هذه بقية أعمال يوم العيد. وهذا الطواف يجوز أن يؤخر لكن الأفضل أن يؤتى به في يومه. الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا ركن، هذا ركن هذا الطواف، إذا تركه ما صح حجه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، الحديث هذه مسألة خلافية أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تثبت أنه صلى في منى وجابر يقول صلى الظهر بمكة، وابن عمر له قول آخر وبعضهم جمع بينها لعله صلى في مكة ووجد الناس ينتظرونه في منى فصلى بهم نافلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر الحديث متفق عليه. وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج. وفي الصحيحين، والعجب أن شيخ الإسلام رحمه الله هكذا اختاره شيخ يحيى، أنه ما يلزمه إلا سعي واحد، لكن هذا الصحيح السعي الواحد في من كان مفردا أو كان قارنا. أما المتمتع أصلا العمرة الأولى نسك لحاله منفرد، نسك منفرد، طواف وسعي قص، ثم الحج نسك منفرد. أما ذاك نسك واحد من يوم يلبس الإحرام يبقى على إحرامه، فله أن يقدم السعي وله أن يؤخر السعي. الصحيح في هذه المسألة لابد من سعيين للمتمتع. وأما الاستدلال بحديث جابر أو حديث عائشة، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا طوافا واحدا، هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمراد بأصحابه ليس جميع من حج معه، المراد بهم من كان حجه كحجه، كان مفردا أو كان قارنا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وفي صحيح مسلم أنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وذكره البخاري تعليقا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم أمرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي. ذكره البخاري في ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإذا كان مفردا أو قارنا فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر رضي الله عنهما: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، رواه مسلم. وإن كان لم يسعى وجب عليه السعي، لأنه لا يتم الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضي الله عنها. وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعدها وقبله إن كان مفردا أو قارنا فقد حل التحلل الثاني وحل له جميع المحظورات، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي: رمي جمرة العقبة، ذبح الهدي، الحلقة والتقصير، الطواف، ثم السعي. كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا لم يسعى مع طواف القدوم. لكن هذا ينظر لليسرية عليه، ينظر لليسرية، أعمال الحج قائمة على اليسرية، افعل ولا حرج. لو ذهب يريد الذبح الآن، يريد الترتيب، رمي ثم ذبح ثم حلق، ربما ينتهي النهار وما قد انتهى من هذه الثلاث، يرمي ثم يرجع إلى المعيصم قريب الشرايع من أجل يذبح، ما سيجد سيارة ويحتاج المشي إلى ساعات. ثم بعد ذلك أين يذهب باللحم؟ من يتصدق بها ويأخذ؟ يحتاج فندق، يحتاج ثلاجة، وهكذا الحلق إلا لم يحلق لنفسه ويكون له حلاق، أين يذهب حتى يجد حلاقا؟ لكن الإنسان يترخص بالرخص الشرعية. فإذا قدم بعضها على بعض فلا بأس. حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: في الذبح والحلق والرمي التقديم والتأخير، فقال: لا حرج. متفق عليه. وللبخاري عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعد أن ما أمسيت. قال: لا حرج. صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال: رمي ولا حرج. قال: فما رأيت هو سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس.